أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نتابع في المبحث الثامن، هناك نكتة ترتبط بالمبحث السابق أن بعض الإخوة سأل عنها فنكررها بشكل سريع. ذكرنا أن الأمر المأخوذ عليكم السلام في عنوان البحث، وهو قولنا الأمر الوارد عقيب الحظر، على ماذا يدل؟ عرفنا أن المقصود من الأمر هو الأمر اللفظي دون الأمر اللبي، هذا أولا. وثانيا أن المقصود من الأمر هو الأمر التجددي دون الأمر الاستمراري. بقي الكلام في الحظر والمنع والنهي، فما هو المقصود من النهي؟ النهي والحظر لا يختص باللفظي في محل النزاع، بل لو ورد أمر بعد حظر لبي يجري النزاع. فمثلا لو قام الإجماع على حرمة الصيد للمحرم، لم تأتي لا آية ولا رواية، ثم ورد قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يقع النزاع. فالأمر يختص باللفظي، أما النهي والحظر والمنع لا يختص باللفظ. لكن ينبغي أن نخرج عن محل النزاع، وهذه نكتة إضافية لم نذكرها في الدرس السابق، ينبغي أن نخرج عن محل النزاع الحظر والمنع العقلي، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. قديما وقع النزاع بين علماء الأصول في أن الأشياء قبل الشرع هل هي على الإباحة أم الحظر؟ يعني قبل أن ترد شريعة، الله سبحانه وتعالى موجود، فقبل ورود الشريعة إذا الإنسان شك في حكم شيء وأنه على وفق إرادة الله سبحانه وتعالى أم لا، وقع الاختلاف بينهم، جماعة ذهبوا إلى أصالة الإباحة، هذه أصالة الإباحة قبل الشرع، وليست أصالة الإباحة كل شيء لك حلال، هذه إباحة شرعية، هذه الإباحة إباحة عقلية. وجماعة ذهبوا إلى أصالة الحظر، أن الأصل في الأشياء المنع. بناء على هذه النظرية، لو كنا نقول بأصالة المنع والحظر، فالأوامر الواردة في الشريعة الإسلامية تكون ماذا؟ أوامر بعد الحظر. هذا المورد يجب أن نخرجه عن محل النزاع. ليه؟ لأن تصبح كل أوامر الشريعة أوامر بعد الحظر، فلا تدل على الوجوب. والوجه في لزوم إخراجه أنه يشترط في محل النزاع أن يكون الأمر واردا على ما ورد عليه الحظر نفسه، لأن الأمر يرد على شيء والحظر يرد على شيء آخر. فلو جاء أقم الصلاة بعد لا تشرب الخمر لا يكون من موارد بحثنا، لأن الأمر ورد على الصلاة والنهي ورد على شرب الخمر، لابد أن يكون المعروض ماذا؟ واحد. في المثال المنع المستفاد من أصالة الحظر ورد على الأشياء بعنوان كونها مجهولة الحكم، أما عندما يرد أمر في الشريعة فيرد على الشيء بعنوانه الأولي لا بعنوان أنه مجهول الحكم. إذا جاء صلي، الأمر ورد على الصلاة بعنوان أنها صلاة لا بعنوان أنها مجهولة الحكم. واضح الكلام؟ فإذن الحظر والمنع الوارد في عنوان النزاع لا يشمل أصالة الحظر التي قال بها بعض علماء الأصول قبل الشرح، وذلك لأن المنع في أصالة الحظر ورد على الأشياء بعنوان أنها مجهولة الحكم، سواء لها حكم أم لم يكن لها حكم، لكن لا نعلم. بينما الأمر بالصلاة والصيام والحج ورد على هذه الأشياء بعناوينها الأولية، وسوف يأتي إن شاء الله في محله أن الأوامر والنواهي على ماذا تعرض؟ الأوامر والنواهي تعرض على العناوين لا على المعنونات. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. نرجع إلى بحثنا. لا، هذا يأتي في محله إن شاء الله. في أيضا فيه نزاع أنه هل هذه أصالة الحظر، هل هي هذه مسلك حق الطاعة، وأصالة الإباحة هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا. هناك أصالة المنع والحظر، أصالة الحظر أو أصالة الإباحة قبل ورود شريعة، يعني في مرحلة فترة من الرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله لو شككنا. أما البراء والاحتياط الذي نبحثه في محله هو لا الآن، بعد أن جاءت شريعة ولم نعرف شرب التوتل ما هو، هل أصالة الإباحة أو أصالة الاحتياط. واضح الفرق؟ نرجع إلى بحثنا. في البحث الثامن، في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة للمرة أو التكرار أم لا؟ ذكرنا أن المصنف يختار أن الصيغة لم توضع لا للمرة ولا للتكرار، لأن الصيغة في الاصطلاح هي مجموع المادة وماذا؟ والهيئة. صيغة تتكون من عروض الهيئة على المادة، واضح هذا الكلام؟ شو هذا؟ نعم. كيف؟ ما في مشكلة. فإذا الصيغة هي عبارة عن مجموع المادة مع الهيئة. فإذا كانت الصيغة تدل فلا يخلو، إما أن تدل بمادتها وإما أن تدل بهيئتها وإما أن تدل بالمجموع المركب، إذ لا رابع لنا، لأن الرابع لابد أن يكون خارجا عن الصيغة، ونحن نتكلم في أي شيء؟ في دلالة الصيغة، فالقرينة الخارجية هل لا نبحث عنها. أما الصيغة أما الهيئة فبحسب الفرض على ماذا تدل؟ على الطلب. وأما المادة فهي تدل على الماهية ألا بشرط الماهية المهملة عن أي خصوصية، والمرة أو التكرار ماذا؟ خصوصية يتنافى مع كون المادة تدل على الطبيعة المهملة. فإذا ضممنا الطلب، إذا ضممنا ما يدل على الطلب إلى ما يدل على الطبيعة المهملة لن يتكون عندنا شيء يدل على المرة أو التكرار. فمن يدعي أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار فهو يدعي مدلولا من دون دال عليه، لأن الدال قلنا إما الهيئة وإما الصيغة وإما المجموع، وقد عرفت أن لا شيء منهما يصلح للدلالة على المرة أو التكرار. ما أدري صار واضح البحث؟ إن قلت إن هذا البرهان الذي ذكره الماتين برهان قوي لا قدرة لنا على رده، لكن هذا البرهان يتصادم مع الوجدان. يعني الآن إذا لو أقمت لك برهان أن هذه ليست بكرسي ولم تستطع أن ترد هذا البرهان، لكن نقول هذا بالوجدان كرسي، هذا ما يعبر عنه بشبهة في مقابل بديهة. الآن أنت أقمت البرهان أن الدال على المرة والتكرار بعد استثناء الدال الخارجي، لأن النزاع ليس فيه إما الهيئة وإما المادة وإما مجموعهما ولا شيء منهما بدال، هذا كان البرهان. نقول الآن بالوجدان، عندما يطلب المولى شيئا قال جئني بماء، فإن الامتثال يصدق بمجرد الإتيان بالماء، مما يدل على أن الطلب يدل على كم؟ على المرة. وبعبارة برهانية، يعني هذا الأمر الوجداني نصيغه بعبارة برهانية بالبيان التالي: أن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لا ينسجم مع إحدى دعويين. الدعوة الأولى أن نقول الصيغة موضوعة للتكرار، لو كانت الصيغة موضوعة للتكرار كيف اكتفينا بالمرة في مقام الامتثال؟ إذن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لا ينسجم مع دعوة وضع الصيغة للتكرار، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن يقال الصيغة ليست موضوعة لا للمرة ولا للتكرار. أيضا هذه الدعوة لا تنسجم مع الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، فيتعين ماذا؟ أن تكون الصيغة موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للمرة. إذن هذا برهان في قبال برهان المتن، هذا تحت عنوان إن قلت ذكرته. قلت المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال يثبت أن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لازم أعم من الوضع للمرة. توضيح ذلك أن الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال لا بد له من منشأ، ويحتمل في المنشأ أحد أمور: الأمر الأول أن ينشأ الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال من الوضع للمرة. لماذا نكتفي بالمرة في مقام الامتثال؟ لأن اللفظ موضوع للمرة. واضح هذا المنشأ. المنشأ الثاني أن يكون هذا الاكتفاء ناشئا من قرينة خارجية. هذه القرينة الخارجية على نحوين: النحو الأول أن تكون عبارة عن لفظ أو ما يقوم مقامه، الثاني أن تكون عبارة عن دلالة عقل. دلالة اللفظ تختلف، لا حصر لها، يمكن هذا اللفظ ذاك اللفظ، أما دلالة عقل كيف؟ بأن يقال إن المقصود من المادة التي تعرض عليها الهيئة لما كان ما هو؟ لما كان عبارة عن الطبيعة ألا بشرط، التي يعبر عنها المصنف في بحث المطلق بماذا؟ بالطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة يمكن أن يراد منها أحد معنيين: الأول أن تكون من المعقولات الثانية. الطبيعة المهملة من المعقولات الثانية أي ماذا؟ أي الطبيعة من حيث هي هي، الطبيعة من حيث هي هي، ليست إلا هي، فلا تكون مركبا للمصلحة أو المفسدة فلا يتعلق بها الطلب. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل. الاحتمال الثاني أن يراد الطبيعة التي تكون من المعقولات الأولى. الطبيعة من المعقولات الأولى ما هي؟ أي هي الكل الطبيعي، وثبت في محله أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرد من أفراده، فالاكتفاء بالفرد ليه؟ لأن المقصود من طلب الطبيعة بهذا المعنى هو إيجادها، وإيجادها يعني إخراجها من كتم العدم إلى حيز الوجود، وما يكون في كتم العدم أو فقل في حد الاستواء يخرج إلى حيز الوجود بماذا؟ ولو بفرد. فإذا التفت جيدا، نكرر: الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال له واحد من ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول ما هو؟ أن يكون الصيغة موضوعة للمرة. المنشأ الثاني أن تدل على الاكتفاء بالمرة قرينة خارجية لفظية أو ما يشابهها من إشارة أو سياق وما شابه ذلك. الاحتمال الثالث أن يكون هذا المنشأ العقلي الذي ذكرته. الاحتمال الثاني باطل. ليه؟ لأن كلامنا إذا تجرد الكلام عن أي قرينة خارج فيدور بين الأول والثالث. الملزوم الأخص لا يكون دالا على اللازم العام وهو الواضح، وهو الوضع للمرة لا يعينه ما هو؟ الاكتفاء بالطبيعة في مقام الامتثال، لاحتمال أن يكون الاكتفاء لأجل تلك الدلالة العقلية. صار واضحا؟ فإذا ثبت إلى الآن ماذا؟ أن صيغة الأمر لا تدل لا على مرة ولا على تكرار. يوم أمس ماذا قلنا؟ أن المصنف أخر تحرير محل النزاع بعد أن اختار أن الصيغة لا تدل على أحد الأمرين من المرة أو التكرار، وبررنا ذلك أنه اكتفى بالأمر المرتكز في الذهن عن المرة والتكرار. الآن وصل الكلام إلى تحرير محل النزاع، يعني التحرير التفصيلي لمحل النزاع. الكلام في تحرير محل النزاع في مقامين. المقام الأول في الدال، المقام الثاني في معنى المرة والتكرار. أما الكلام في المقام الأول فهناك رأي لصاحب الفصول. المقام الأول ما هو؟ الدال، تحرير محل النزاع في الدال. هناك كلام لصاحب الفصول توضيحه أنك عرفت أن النزاع في أي شيء؟ في الصيغة، مع قطع النظر عن أي قرينة خارجية. والصيغة كما عرفت مركبة من ماذا؟ من مادة وهيئة. فعندما تنازع القوم في أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار، ما هو الذي يدل؟ هل هو الهيئة أم المادة؟ صاحب الفصول يدعي أنه علينا أن نخرج المادة عن محل النزاع، ويكون النزاع في أي شيء؟ في الهيئة فقط. أما المادة لابد من إخراجها عن محل النزاع. واضح سير البحث، الترتيب الموضوعي للبحث. كلامنا هنا في تحرير محل النزاع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدال الذين تنازعوا باعتقادهم ما هو الذي يدل على المرة أو التكرار أو لا يدل. صاحب الفصول يدعي أن الذي تنازعوا فيه هو الهيئة، أما المادة لابد أن تخرج عن محل النزاع. والسر في ذلك، إذن هذا مدعى صاحب الفصول، الآن لابد أن نتعرف على دليله. إذا رجعنا إلى الفصول نجد أنه أقام على هذا المدعى ثلاثة وجوه. المصنف رحمة الله عليه اكتفى بالوجه الثالث وأغفل الوجهين الأولين. فالآن سوف يتضح لك السر لماذا فقط اهتم بالوجه الثالث وأغفل الوجهين الأولين. الوجه الأول الذي ذكره في الفصول، وهو أن النزاع في خصوص ماذا؟ الهيئة دون المادة، هو تصريح جملة من علماء الأصول. جملة من علماء الأصول صرحوا أن النزاع وين؟ في الهيئة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني أن الذين لم يصرحوا بذلك كلامهم ينصرف إلى الهيئة. ليه؟ إذ كثيرا ما تطلق الصيغة ويراد منها الحياة. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول والثاني لم يهتم بهما المصنف، أشبه بالوجوه النحوية، أشبه بالتعليلات النحوية. فليصرح العلماء، إذا شيء باطل بالتصريح لا يصبح حق. فلم يهتم بالوجه الأول والوجه الثاني. الكلام وين؟ في الوجه الثالث. التفت البحث فيه دقة. الوجه الثالث أن السكاكي في كتاب مفتاح العلوم، التفت جيدا هذه استطراد ضعها بين معكوفتين، في كثير من الأحيان التبسيط للمتون الدراسية وحذف ما يدعى في كلماتهم أنه من الزوائد يولد لنا طالب علم ببغائي. يعني إذا نجح يكون ببغاء، إذا نجح، فإذا لم ينجح ما أدري ماذا يكون. اتفقنا؟ يعني إذا نجح هكذا يكون. أما طالب علم حقيقي بالحمل الشايع وتصبح المعلومات بيده، التفت هذه النكتة، تصبح المعلومات بيده مثل العجينة، يستطيع كيف العجينة تستطيع أن تصنع منها أشكال متعددة، هذه المعجونة تستطيع أن تصنع منها أشكالا متعددة ولا تخرج عن كونها معجونة. لأن هذا التبسيط وإغفال ما يوجد في التراث، ما أدري أنه مع هذه الأوضاع الآن التي نراها، كثرة التعطيل، كثرة الانشغالات، ما أدري، الفضاء المجازي، في الفضاء الحقيقي ما عم نفلح، فكيف في الفضاء الافتراضي والمجازي؟ ما أدري كيف نريد أن نصنع طالب علم متين. هذه الكتب القديمة ربما، نعم ربما أدعي أن كل ما فيها صحيح، لكن هذه الأمور التي بحثت عندهم وفي كثير من الأحيان أصبحت من المسلمات، التدقيق فيها ينفعنا في كثير من العلوم، كما أنه ينفعنا في إيجاد ذهنية هيئوية تستطيع أن تتصرف في المواد الطارئة. لكن للأسف أصبحنا كل شيء نريد أن نبسطه ونحذف كثير من الأمور لأجل الحفاظ على الوقت. جيد نحافظ على الوقت، لكن هل الحفاظ على الوقت انحصر بهذا الأمر أو هناك وسائل أخرى؟ كيفما كان، سكاكي في مفتاح العلوم عندما تعرض للمصدر ونقصد من المصدر ما يتصف بأوصاف ثلاثة، الأول أن لا يكون من المصادر المزيدة، مصادر المزيدة ما هي؟ التي فيها حرف أو أكثر زائد عليها، يعني مثلا استضراب مصدر ماذا؟ مزيد، وإلا أصل الكلمة الضاد والراء والباء. فنتكلم عن أي مصدر؟ المصدر غير المزيد، هذا واحد. ثاني، المجرد عن الألف واللام. الثالث، المجرد عن التنوين. إذن كلام السكاكي عن أي مصدر؟ عن المصدر الذي يتصف بهذه الأوصاف الثلاثة. ليه؟ لأن المصدر لو كان مزيدا حتما هذا يكون من المشتقات التي الحروف الزائدة فيه لها مدلول جديد زائد على أصل الكلمة. أما اختصاص الكلام بالمجرد عن اللام والتنوين لأن اللام تعطيه التعريف وهذه خصوصية زائدة على المصدر، والتنوين يعطيه الوحدة، إما الوحدة الفردية وإما الوحدة النوعية. مررت برجلين، هذه النكرة تنوين التنكير، إما يعطي الوحدة النوعية وإما الوحدة الإفرادية، وهذا شيء زائد على أصل الكلمة. فإذن يريد أن يتكلم عن أصل المصدر. هذا المصدر المتصف بهذه الأوصاف الثلاثة نقل السكاكي عن علماء العربية الاتفاق على وضعه لذات الطبيعة. نلتفت جيدا، المصدر المتصف بهذه الأوصاف الثلاثة اتفقوا على أنه موضوع لأي شيء؟ لذات الطبيعة. ما اتفقوا على أنه موضوع لذات الطبيعة؟ هو المادة، لأن الهيئة على ماذا؟ هيئة اضرب على ماذا عرضت؟ على الضرب. فالمصدر المتصف بهذه الأوصاف الثلاثة هو ما نسميه بماذا؟ بالمادة، صحيح؟ والمادة متفق على أنها لذات الطبيعة. ما اتفق على أنه لذات الطبيعة كيف نتنازع أنه موضوع للمرة أو التكرار؟ المرة والتكرار شيء زائد على أصل الطبيعة. فإذن صاحب الفصول حيد المادة عن محل النزاع، لماذا؟ لاتفاق العلماء على أن المصدر غير المزيد والخالي من اللام والتنوين موضوع لأي شيء؟ لذات الطبيعة. ما كان موضوعا لذات الطبيعة لا معنى لأن نتنازع في أنه يدل على المرة أو التكرار، لما عرفت من أن المرة والتكرار شيء زائد على أصل الطبيعة. واضح هذا الدليل الثالث. فإذا النزاع وين ينحصر؟ في الهيئة. فعندما نقول صيغة الأمر هل تدل على المرة والتكرار، أي هل تدل بماذا؟ بهيئتها. فالمادة خارجة عن محل النزاع. هذا مختار من؟ مختار صاحب الفصول. نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نتابع. المبحث الثامن، الحق الحق أن صيغة الأمر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ها؟ كيف؟ ما أسمع.
وضعنا مطلقا مثل البحث السابق.
صيغة الأمر مطلقا يحتمل في الإطلاق في المقام هو الإطلاق الاصطلاحي، أي سواء كانت تدل على الوجوب بالوضع أو بالإطلاق. يعني هذا النزاع لا ينحصر في مبنى من المباني المتقدمة بل يشمل تمام المباني، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يراد من الإطلاق التجرد عن القرينة الخارجية، فيكون اختصر ما أفاده في المبحث السابق بكلمة مطلقا. ما هو الذي أفاده في المبحث السابق في قوله والتحقيق أنه لا مجال للتثبت بموارد الاستعمالات؟ يعني مطلقا يعني عندما يتجرد عن القرينة. إذا محل النزاع وين؟ فيما لو تجرد عن القرينة. لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. ليش؟ لأن صيغة الأمر عبارة عن مادة وهيئة. إذا قلت تدل، إما أن تدل بمادتها وإما أن تدل بهيئتها وإما أن يدل المجموع. خب المادة المفروض تدل على الطبيعة المهملة، الصيغة تدل على الطلب، المجموع طلب الطبيعة، فلا دالة على المرة والتكرار. فدعوة أن الصيغة موضوعة للمرة أو التكرار أو تدل على المرة والتكرار يرجع إلى دعوة وجود مدلول من دون دال، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها. والاكتفاء هذا الذي شرحناه تحت عنوان إن قلت، أنه يا أخي هذا البرهان الذي ذكرته يتصادم مع الواقع الخارج، أنه في الواقع الخارج إذا أمرنا المولى بشيء يكتفى في مقام الامتثال بماذا؟ بالمر. يقول والاكتفاء بالمرة يجيب، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، لأن معنى طلب الطبيعة أي طلب ماذا؟ إيجاد الطبيعة، أي إخراجها من حيز الاستواء إلى حيز الوجود. والطبيعة تصبح في حيز الوجود بفرضها الأول، لما عرفت من أن المراد من الطبيعة لا الطبيعة التي هي من المعقول الثانوي، بل الطبيعة من المعقول الأولي. والطبيعة من المعقول الأولي هي الكل الطبيعي، والكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرد من أفراده كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك شروع في تحرير محل النزاع في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ في الدال على المرة أو التكرار على تقدير الدلالة، طبعا على تقدير الدلالة، وإلا المصنف ماذا؟ أنكر لا المادة ولا الهيئة. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين وغير المزيد، هذا لابد من إضافته لكي نتكلم عن ذات المادة، لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي لا يوجب. هذا الشروع في أي شيء؟ في مناقشة صاحب الفصول. شوف هذا السطر اللي ذكرناه جدا مغلق، بينا ما هو المقصود. لا يذهب عليك أن الاتفاق المدعى من قبل السكاكي أن المصدر المتصف بهذه الأوصاف الثلاثة لا يدل إلا على ذات الطبيعة، والوضع لذات الطبيعة يتنافى مع دلالته على المرة والتكرار، فإذن والمصدر هو المادة، فإذن ينبغي أن نحيد المادة عن محل النزاع، والصيغة هي مجموع المادة والهيئة. إذا حيدنا المادة ماذا يبقى؟ الهيئة. فالنزاع في أي شيء؟ في الآية. هذا صار واضح كلام؟ يعني إذا واحد التفت للشرح العبارة تنطق لي وحدها، والحمد لله رب العالمين.
صنف
ما اكتفى
باللازم
العام، بل
قال انه
انما
هو للهيئة العامة. اي
طب قلنا